يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة 21. سلام عليكم. هذا هو الجزء الثاني الذي يتواصل في الحديث عن عقيدة التوحيد ما بين مراجع الشيعة والعترة الطاهرة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام حتى على سبيل التلخيص لكثرة المطالب التي بين يدي، لكنني أقول جملة واحدة. مر الكلام في حلقة يوم أمس وبالوثائق والحقائق والأرقام، مراجع الشيعة يعتقدون من أن الإرادة التي هي صفة من الصفات الإلهية، يعتقدون أنها من الصفات الذاتية. آل محمد يعدون ذلك شركا، وما هو بتوحيد فمنهج العترة يختلف اختلافا واضحا عن منهج مراجع الشيعة. سأبدأ من آيات الكتاب الكريم. مراجع الشيعة ماذا قالوا؟ قالوا: الإرادة صفة ذاتية. آل محمد قالوا: الإرادة صفة فعلية من صفات الأفعال. الفارق بين الصفة الذاتية وبين الصفة الفعلية ما هو؟ الصفة الذاتية هي عين ذاته سبحانه وتعالى. الصفة الذاتية صفة أزلية، صفاته عين ذاته. الصفة الفعلية ما هي بصفة أزلية؟ ولا يصح أن نقول من أن الصفات الفعلية هي عين ذاته. هذا الكلام يقودنا إلى الشرك، لأن الصفات الفعلية يتحقق شأنها بتحقق شأن المخلوق، شأن المخلوقين. ولذا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم عدوا الإرادة من صفات الأفعال، لأنها متحركة متغيرة. يمكنني أن أقرب لكم الفكرة بهذا التوضيح. الله سبحانه وتعالى حي، والحياة من صفاته الذاتية، بل إذا أردنا هكذا بنحو اعتباري أن نرتب تسلسلا للصفات، يفترض أن الصفة الأولى الحياة. أنا هنا لا أتحدث عن ترتيب أو تسلسل حقيقي، فمثل هذا الكلام لا يكون سليما وليس بصحيح على الإطلاق أن ننسبه إلى الذات الإلهية. ولكن هذه اللغة وهذا عقل الإنسان وهذه مداركنا، وما نملك إلا مفاهيم اعتبارية ومصطلحات تعيننا على الإشارة إلى ما نريد أن نتحدث عنه من شؤونه سبحانه وتعالى. هذا هو الموجود. صفة الحياة، هل حين نتحدث عن الله هل نقول من أن الله يكون حيا وأن الله لا يكون حيا؟ هذا الكلام ليس صحيحا، إنها صفة ذاتية لا نستطيع أن نسلبها عن ذاته سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال، فهو حي على الإطلاق. لا نستطيع أن نقول من أن الله يكون حيا في مقام من المقامات ولا يكون حيا في مقام آخر، إنها صفة ذاتية صفة أزلية. حين نصفه بأنه عالم سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول من أنه عالم في مقام من المقامات وليس عالما في مقام آخر، إنها صفة ذاتية أزلية. حين نقول إن الله قادر لا نستطيع أن نقول في مقام من المقامات إنه ليس قادرا، لأن القدرة صفة ذاتية. هذا المراد من الصفات الذاتية. لكننا حين نقول من أن الله مريد، الله مريد يتصف بالإرادة، لكن الذي يتصف بالإرادة هو فعله. لا نستطيع أن نصف ذاته بالإرادة. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقول في مقام من المقامات إن الله يريد هذا، وفي مقام آخر نقول إن الله لا يريد هذا. هذا يعني أن الإرادة صفة متحركة، بينما الحياة، العلم، القدرة هذه صفات ثابتة لا تتحرك، يعني لا تتغير، لا تتنقل، لا تتبدل، إنها صفات أزلية، صفاته التي هي عين ذاته. أما الإرادة فهي صفة من صفات الأفعال، إذا ما فعل الله فعلا من الأفعال فعله هذا يحدثنا عن إرادته. حين خلق الشمس فخلق الشمس فعل يحدثنا عن إرادته، من أنه سبحانه وتعالى أراد خلق الشمس، ففعله إرادته. فحينما يكون الحديث بهذا المستوى فإن الإرادة من صفات الأفعال. هذا هو الذي يفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الأفعالية أو الفعلية. أبدأ من آيات الكتاب الكريم، سورة النحل، الآية 40 من سورة النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أردناه، هل نستطيع أن نستعمل إذا مع حياته سبحانه وتعالى؟ إذا كان حيا، إذا كان عالما، إذا كان قادرا، تلك صفات أزلية لا تتغير لا تتبدل. الإرادة من صفات الأفعال. كل آيات القرآن وهي بالعشرات، أنا لا أستطيع أن أستعرضها كلها بين أيديكم، يمكنكم إما أن تذهبوا إلى كتب فهارس القرآن، أو أن تذهبوا إلى برامج الكمبيوتر وتقوموا باستخراج كل الآيات التي تحدثت عن إرادة الباري سبحانه وتعالى، وهي بالعشرات وعشرات العشرات، آيات كثيرة جدا. جميع هذه الآيات تتحدث بنفس هذا اللسان الذي تتحدث به هذه الآية. أنا سأضرب لكم أمثلة وسأعرض لكم نماذج مختلفة من سور مختلفة من سور القرآن لموضوعات مختلفة. الآية 40 من سورة النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه، يعني يمكن أن نريده ويمكن أن لا نريد هذا الشيء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، صفة متحركة، يمكن أن يراد هذا الشيء ويمكن أن لا يراد. في سورة ياسين وفي الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا، فالإرادة ما هي أزلية، إنها حادثة، ما هي بأزلية. الصفات الفعلية حادثة ما هي بقديمة. الصفات الذاتية قديمة لأنها هي ذاته، وذاته قديمة، وليس من قديم إلا ذاته. فصفاته الذاتية قديمة بقدم الذات لأنها هي الذات. أما الصفات الفعلية ما هي بقديمة؟ لأنها ترتبط بشؤون المخلوقات. إنما أمره إذا أراد شيئا في عالم الخلق، في عالم المخلوقات، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في سورة القصص وفي الآية الخامسة بعد البسملة، في الآية الخامسة بعد البسملة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كانوا مستضعفين، فحينما كانوا مستضعفين كان الله يريد ذلك أو لا؟ قطعا كان يريد ذلك. ضمن السنن والقوانين، ولكنه بعد ذلك يريد أن يجعلهم أئمة. الآية في سياق الآيات عن بني إسرائيل، ولكنها في آفاقها العميقة تعود إلى أجواء آل محمد. لست بصدد تفسير الآيات والوقوف عندها طويلا، لكن الآية واضحة. كانوا مستضعفين، كان الله يريد ذلك، بعد ذلك يريد أن يجعلهم أئمة وأن يجعلهم الوارثين. الإرادة متحركة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب، إلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إن أراد بهم سوءا أو أراد بهم رحمة، هذه شؤون المخلوقين، هذه أحوال المخلوق. وإرادة الله هنا ترتبط وتتعلق بشؤون المخلوق، إنها إرادة متحركة، إنها إرادة فعلية، صفة فعلية، ما هي بذاتية؟ لأن الصفات الذاتية لا تتحرك، إذا ما تحركت هذا يعني أن الذات الإلهية منفعلة. وحين نقول إن الذات الإلهية منفعلة، فإننا قد ساوينا بين الذات الإلهية وبين المخلوقات. نحن ذوات منفعلة، أما الذات الإلهية لا يمكن أن يصدق عليها في أي شأن من شؤونها أو في أي مقام من مقاماتها أنها منفعلة وأنها تتعرض للانفعال، لأن الانفعال نقص. الذات الإلهية منزهة عن كل نقص، نحن حين نقرأ في دعاء السحر في ليالي شهر رمضان المعروف بدعاء البهاء: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، نحن ننزه الذات عن هذه المعاني، فإن الجمال الإلهي في الذات الإلهية لا يمكن أن تكون له مراتب. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، فأجمل الجمال إمام زماننا. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، إننا ننزه الذات الإلهية عن مراتب الجمال والجلال، فكيف نصفها بالإرادة الصفة المتحركة؟ إنها صفة فعلية. هذا هو توحيد محمد وآل محمد، وهذه آيات القرآن صريحة واضحة في ذلك: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. السوء والرحمة، وإرادة السوء إرادة، وإرادة الرحمة إرادة، وهذه الإرادة تختلف عن هذه الإرادة. الاختلاف ناشئ من اختلاف شؤون المخلوق، ومن هنا فهي صفة فعلية. نذهب إلى سورة الزمر الآية الرابعة بعد البسملة: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد، تلاحظون عملية الاشتراط، تلاحظون عملية الافتراض. الاشتراط والافتراض والتنقل والتحرك هذا لا يكون في الصفات الذاتية، إنما يكون في الصفات الفعلية، وهذا هو منطق القرآن. راجعوا كل الآيات، وهي عشرات وعشرات من الآيات في الكتاب الكريم، كلها بنفس هذا اللسان، بنفس هذا المنطق. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هو ما أراد ذلك، لكن لو أراد، فهل الحديث عن شأن أزلي؟ أبدا، هذا ما هو بشأن أزلي. إننا لا نتحدث عن حياته أو عن علمه أو عن قدرته، جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. في سورة الفتح الآية الحادية بعد العاشرة، هذا هو آخر مثال أضعه بين أيديكم، يمكنكم أنتم أن تعودوا لتدقق النظر في كثير من الآيات التي تحدثت عن إرادته سبحانه وتعالى، وهي بنفس هذا اللسان: هناك الاشتراط، هناك الافتراط، هناك التنوع، هناك التنقل، هناك التقدم والتأخر، فكيف يمكن أن تصدق هذه الأحوال وهذه الشؤون بحيث نقول إن الإرادة من الصفات الذاتية؟ الله سبحانه وتعالى عالم بأنه سيريد كذا ولا يريد كذا، عالم لكنه ليس مريدا في مستوى الذات، هو عالم بما يريد، هو عالم بما لا يريد، هو عالم، لأن إرادته تحقق فعله، فحينما يتحقق فعله تلك هي إرادته. هو عالم منذ الأزل بما يريد وما لا يريد، ذلك حديث عن علمه، وعلمه ذاتي. أما الإرادة فهي من صفات الأفعال، تتجلى حينما يتجلى فعله، فعله هو تجلي لإرادته، هذه الصفة الحادثة التي يعلم بها منذ الأزل علما ذاتيا. فالعلم صفة ذاتية والإرادة صفة فعلية. ماذا جاء في الآية الحادية بعد العاشرة من سورة الفتح؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. هذا هو التنوع، إن، وهذا هو الاشتراط، وهذا هو التبدل والتغير. فلا يمكن أن ننسب هذه المعاني إلى الذات الإلهية. السيد الطباطبائي صاحب الميزان رغم أنه من أقطاب الفلسفة والتصوف والعرفان، وهذا المنهج بشكل صريح، المنهج الفلسفي، المنهج الصوفي العرفاني، هذه المسالك تقول وبشكل واضح من أن الإرادة صفة ذاتية. يعودون إلى موضوع التذاذ الذات بشأنها وشأن ما تريد، وابتهاج الذات بذاتها وبالأعراض المرتبطة والمتعلقة بشؤونها، بحث يتناولونه في كتب التصوف والعرفان، وربما أيضا أشاروا إليه بتعبير يقارب هذه التعابير في كتب الفلسفة. لكن السيد الطباطبائي لم يستطع أن يتجاوز الكم الهائل من آيات الكتاب الكريم ويتبنى ما يتبناه الفلاسفة الصوفية العرفاء، ولذا ذهب في تفسيره الميزان وحتى في كتبه الفلسفية ذهب إلى أن الإرادة صفة فعلية. ما هي من صفات الذات؟ ما استطاع أن يعبر على الكم الهائل من آيات الكتاب الكريم التي تتحدث عن هذه الحقيقة، وقد عرضت بين أيديكم نماذج من هذه الآيات. ولذا هو في الجزء 17 على سبيل المثال من تفسير الميزان دار الكتب الإسلامية صفحة 120 في ذيل الآية 82 من سورة ياسين والتي أشرت إليها قبل قليل، سوف لن أقرأ كثيرا، جملة واحدة تختصر لنا كل أقواله إن كان ذلك في تفسير الميزان أو كان ذلك في كتبه الفلسفية. ماذا يقول؟ والإرادة صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل. هذا المعنى ذهب إليه السيد الطباطبائي لأنه لم يستطع أن يتجاوز وأن يعبر هذا الكم الهائل من آيات الكتاب الكريم التي تتحدث وبشكل صريح واضح من أن الإرادة صفة فعلية. إذا أضفنا الأحاديث إليها فإن كما هائلا من الأحاديث يصرح بهذا المضمون ويصف الذي يخالفه بالشرك. أحاديث أهل البيت واضحة جدا في هذا المضمون. نذهب إلى فاصل. الذين يتابعون برامجي يعلمون من أنني لا أستدل بأقوال المراجع والعلماء، والأصل عندي في أقوال المراجع والعلماء عدم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، حتى تثبت الصحة. كلام السيد الطباطبائي جئت به لا للاستدلال به، مع أنه صحيح لموافقته لمنهج الكتاب والعترة، إنما جئت به مثالا، أردت أن أقرب لكم الفكرة من أن السيد الطباطبائي رغم أن منهجه فلسفي صوفي عرفاني ومذاقه يقوده إلى القول من أن الإرادة صفة ذاتية، ولكنه ما قال بذلك بسبب اشتغاله في تفسير القرآن وواجه كما هائلا من الآيات لا يستطيع أن يقفز عليها، ولذلك سلم بمضمون هذه الآيات التي لا يستطيع أن يلوي أعناقها وفقا للمذاق الفلسفي، كما يفعل الذين يفسرون القرآن بمذاق فلسفي، فهو لم يستطع أن يتجاوز الكم الهائل من الآيات، مع أنه لا يعبأ كثيرا بالأحاديث في تفسير الآيات، ولا يعبأ كثيرا بالأحاديث حينما يكون البحث بحثا فلسفيا صرفا، لكن الكم الهائل أيضا من الأحاديث لا يستطيع أن يتجاوزه. هناك كم هائل من الآيات وكم هائل من الأحاديث. فجئت بالسيد الطباطبائي وما قاله مثالا، إنني لا أستدل بقوله ولا أعبأ بقوله، أكان مصيبا أم كان مخطئا، ماذا أصنع بقوله وأنا عندي القرآن بين يدي بتفسير محمد وآل محمد، وعندي أحاديث محمد وآل محمد، فماذا أصنع بكلام الطباطبائي وبكلام غيره حتى لو كان صوابا؟ إنما جئت به مثالا كي أختصر كثيرا من ذكر لعدد كبير من الآيات. نذهب إلى الكهف الشريف وإلى كتاب التوحيد، هذا هو الكافي وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، إنها الطبعة السادسة 1428 هجري قمري، وهذا الباب باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل. الحديث الأول عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: قلت عاصم بن حميد يقول للإمام الصادق، قال: قلت لم يزل الله مريدا، لم يزل الله مريدا يعني أن صفة الإرادة صفة أزلية، فإذا كانت أزلية فهي ذاتية. سؤاله هذا معنى لم يزل الله مريدا، هل أن الإرادة صفة ذاتية؟ قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لشأن حادث، لفعل معين، لمخلوق. قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. البيانات التي وضعتها بين أيديكم قبل قليل كلمة قصيرة تختصر كل حديث. السائل يسأل وهو عاصم بن حميد: لم يزل الله مريدا، هل أن الإرادة صفة ذاتية؟ الإمام ماذا قال؟ إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. ثم أراد يعني أن الإرادة ليست من الصفات الذاتية، فلو كانت من الصفات الذاتية لا يقول الإمام ثم، فذلك أمر حادث، بينما العلم والقدرة تلك صفات ذاتية قديمة لأنها هي الذات، قدمها بقدم الذات. عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه إمامنا الصادق قال: قلت: لم يزل الله مريدا؟ قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. الحديث الثاني صفحة 131 عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله وهو من أخوة زرارة الفقيه المعروف من أصحاب إمامنا الصادق، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: علم الله ومشيئته، مشيئته إرادته، علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ مختلفان أو متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله؟ رجعنا إلى الاشتراط والافتراض، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، فإن علمه لا يصح أن نتحدث عنه بالاشتراط وبالافتراض، فعلمه أزلي ذاتي ثابت، لا يمكن أن تكون الذات الإلهية في مقام من مقاماتها من دون علم. بكير ابن أعين يسأل الإمام، يسأل الإمام الصادق: علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله؟ فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله السابق للمشيئة، فعلم الله قديم والمشيئة حادثة، ولذلك ماذا قال؟ وعلم الله السابق للمشيئة، فإن المشيئة حادثة، ولا يمكن أن تكون الذات الإلهية محلا للحوادث، هذه حادثات، الذات الإلهية قديمة، لأننا إذا قلنا من أن الذات الإلهية تكون محلا للحوادث، صارت الذات الإلهية شبيهة بمخلوقاتها. الحديث الثالث، كل أحاديث أهل البيت تتحدث عن هذا المضمون، إذا ما قرأتم كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي الشريف من أوله إلى آخره فلن تخرجوا إلا بنفس هذه النتيجة التي نتحدث عنها الآن. الحديث الثالث، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، فقال: الإرادة من الخلق الضمير، ما هو موجود في باطن الإنسان، المراد من الضمير المضمر، الشيء المضمر الموجود في باطن الإنسان، هذا المراد من الضمير هنا، فقال: الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. أريد أن أسافر إلى المكان الفلاني، فهذا الذي تحقق في ضميري هو إرادتي وبعد ذلك أنفذه وأفعله في الواقع الخارجي. الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك. حين يخلق شيئا هي هذه إرادته، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه. لا غير ذلك، لأنه لا يروي، لا يروي يعني لا يفكر هل يفعل أو لا يفعل، لأنه لا يروي من الروية، والروية التأني في الفكر، لأنه لا يروي لا يتأنى، لا يتأنى في فكره ولا يتأنى في فعله، لأنه لا يروي ولا يهم، ولا يهم يعني أن تكون عنده النية، أن يكون عنده العزم، وبعد ذلك يأتي الفعل بعد النية والعزم، ولا يتفكر، ولا يتفكر حينما يخطط لعمل من الأعمال. وهذه الصفات منفية عن، وهي صفات الخلق، يعني أن يتروى، أن يهم، أن يتفكر، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له. أقرأ الرواية مرة أخرى. عن صفوان أو عن صفواني مع الإضافة إذا أضفناها، عن صفوان ابن يحيى أو عن صفوان ابن يحيى قال: قلت لأبي الحسن أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، فقال: الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لا كيف له. نذهب إلى فاصل. هناك قاعدة واضحة في ثقافة العترة الطاهرة: من شبهه شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فهو مشرك. هذه القاعدة واضحة جدا، على سبيل المثال والأنموذج. أعرض لكم بعضا من أحاديث العترة الطاهرة. الكتاب الذي بين يدي التوحيد للشيخ الصدوق، الكتاب المعروف، مؤسسة النشر الإسلامي، أم المقدسة، صفحة 67. وهذا الباب هو باب التوحيد ونفي التشبيه، صفحة 67، الحديث 23، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله جل جلاله. أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله، ورسول الله يحدثنا عن الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله جل جلاله؟ ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. لا أريد أن أقف عند هذه العبارة، ولكنها واضحة وتنطبق على تفاسير مراجعنا وعلمائنا بشكل دقيق جدا، لأنهم وضعوا منهجا للتفسير بحسب آرائهم. ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي. وما عرفني، من لا يعرف الله هو منكر له سبحانه وتعالى. وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. موطن الشاهد هنا: وما عرفني من شبهني بخلقي. الحديث 25 عن داود بن القاسم قال: سمعت علي بن موسى الرضا يقول: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب. ثم تلا هذه الآية: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. موطن الشاهد هنا عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه: من شبه الله بخلقه فهو مشرك. صفحة 74 من نفس الباب، باب التوحيد ونفي التشبيه، الحديث 31 عن إمامنا الصادق: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر. من شبه الله بخلقه فهو مشرك. ومرت الأحاديث من أننا حين نقول إن الإرادة صفة ذاتية فهذا تشبيه لله بخلقه. من شبه الله بخلقه فهو مشرك. خلاصة القول في هذه الرواية، لا أريد أن أتشعب كثيرا. الروايات كثيرة، كثيرة جدا. هذا الكتاب من أوله إلى آخره يشهد بهذه الحقيقة. الباب 55، باب المشيئة والإرادة، صفحة 329، الحديث الخامس، عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: قال الرضا، إمامنا الرضا صلوات الله عليه: المشية والإرادة من صفات الأفعال. الكلمة واضحة وصريحة. إمامنا الرضا يقول: المشية والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. ماذا سيكون؟ سيكون مشركا، ليس بموحد. المضامين واضحة وصريحة جدا، وأنا عرضت بين أيديكم نماذج، نماذج من حديث العترة الطاهرة، لأنني لا أستطيع أن أتناول كل الروايات. عرضت بين أيديكم نماذج من آيات الكتاب الكريم، وهذه نماذج من أحاديث العترة الطاهرة. من أراد الاستزادة عليه أن يعود إلى الكتاب الكريم، إلى الآيات التي تحدثت عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الاستزادة من حديث العترة الطاهرة عليه أن يعود إلى الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، كتاب التوحيد، وكذلك إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وإلى الجزئين الثالث والرابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. فهذان الجزئان أحاديثهما تدوران حول عقيدة التوحيد. أعتقد أن القضية صارت واضحة. لو أننا لا نملك إلا هذا الحديث لكفى. أقرأ عليكم حديث إمامنا الرضا: المشية والإرادة من صفات الأفعال، وانتهينا، لا نحتاج إلى حديث آخر. فإننا إذا جعلنا صفات الأفعال صفات ذاتية فهذا يعني أننا شبهنا الله بخلقه، ومن يشبه الله بخلقه فهو مشرك. مرة النصوص، ولا حاجة لنا ببقية الرواية. ومع ذلك فإن الرواية لها بقية: فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. لم يزل مريدا شائيا يعني أن يعتقد أن الإرادة من الصفات الذاتية. وهذا هو الذي تحدثت عنه يوم أمس. عقائد مراجعنا ذهبت باتجاه المعتزلة أو باتجاه الصوفية. هذا هو منهج محمد وآل محمد، ولا يوجد غير هذا، لا يوجد غير هذا. إنني أتحدث عن خبرة ودراية تفصيلية بحديث العترة. ومع ذلك إذا كان يوجد شيء غير هذا دلونا عليه. لا أنا الذي أتحدث في الزوايا المظلمة، إنني أتحدث بشكل مباشر على الأقمار الصناعية، على شاشات التلفزيون، وعلى شبكة الإنترنت، وهذه البرامج ستبث وتعاد وتبقى موجودة على الشبكة العنكبوتية، وأنتم موجودون. أقول للذين يرفضون هذه الحقائق: المصادر موجودة وكل شيء متوفر. جئونا بشيء واضح صريح كالذي أتحدث عنه من دون ترقيع، من دون التواءات. هذه آيات الكتاب الكريم وهذه أحاديث العترة الطاهرة، ما جئتكم بقول شخص آخر. وحتى حين جئت بقول السيد الطباطبائي بينت لكم من أنني لا أستدل بقوله، لا أعبأ بقوله، لأنني إذا جعلت لقوله قيمة أسيء إلى آل محمد. أنا عندي حديث آل محمد، ما قيمة حديث غيرهم حتى لو كان صوابا، حتى لو كان من شيعتهم وأوليائهم ومن أقرب الناس إليهم، حتى لو كان سلمان الفارسي، ما قيمة كلامه إذا كان عندي كلام الصادق والكاظم والرضا؟ هذه أحاديثهم، فما أعبأ بأقوال غيرهم أيا كان. هذا هو كلامهم الذي تحدثنا عن الزيارة الجامعة الكبيرة. كلامكم نور، هذا هو كلامهم النوري الواضح الصريح، وأعتقد أنكم تفهمون كلامهم بشكل واضح وبين. نذهب إلى فاصل. بعد هذه البيانات الواضحة والموجزة في نفس الوقت فيما يرتبط بعقيدتنا في صفة الإرادة حين ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى بحسب منهج الكتاب والعترة، أحاول في هذه الحلقة أن أبين لكم وبشكل مجمل ومختصر أدنى مستوى من مستويات التوحيد بحسب ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. أولا، التوحيد ما هو الله؟ التوحيد هو الله، هذا فكر وهابي ناصبي. الله لا يوصف بالتوحيد، التوحيد فكرة عن الله سبحانه وتعالى، ولذا هذا التقسيم الموجود عند النواصب والذي انتقل إلينا من أن أصول الدين أولها التوحيد، ثم النبوة، ثم الإمامة، وفقا لفهمي أن التوحيد هو الله، هذا فهم خاطئ. التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله سبحانه وتعالى. في ثقافة العترة الطاهرة التوحيد فكرة في عقولنا، فحينما تكتمل هذه الفكرة ويميل إليها القلب تنتقل شيئا فشيئا إلى عالم وجداننا، تنتقل إلى قلوبنا. عملية التوحيد عملية تفعيل، تحريك. يتوحد القلب مع العقل في فكرة عن الله نأخذها عن المعصوم. هذا هو التوحيد، هذه خلاصة لفهم ما قاله آل محمد. بإمكاني أن أورد الروايات والأحاديث، ولكن هذا يحتاج إلى حلقات، وأنا في مقام الإيجاز والاختصار. التوحيد ما هو الله؟ حين يتحدث القرآن عن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ هو الله أحد، الله الصمد. ما قال القرآن هو الله التوحيد، هو الله أحد. التوحيد فكرة تنشأ في العقل قطعا بمقدمات، بحجج وبراهين، ولها قاعدة في النفوس والأرواح، قاعدة الفطرة. التوحيد إذن فكرة تتواجد في العقل، ثم بعد ذلك تنتقل بالتدرج إلى القلب، فمع إخلاص النية وصفاء الباطن تتوحد الفكرة بنفس المستوى ما بين القلب والعقل، وحينئذ تنعكس على أفعال الإنسان وأقواله وأحواله ونواياه. فهذا هو الموحد، وهذا هو التوحيد بالمعنى الإجمالي. فعندنا توحيد في مستوى العقل، وعندنا توحيد في مستوى القلب. يتوحدان معا لتتحقق عقيدة التوحيد عند الإنسان، وبعد ذلك تنعكس على أفعاله وأقواله وسائر شؤوناته. هذا هو دين التوحيد. أبدأ من هذه النقطة فيما يرتبط بالتوحيد في مستوى العقل. أنا أقرأ من الكاف الشريف ومن الجزء الأول، باب أدنى المعرفة، صفحة 108، الحديث الأول، عن الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال: سألته عن أدنى المعرفة فقال: الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء. هذا هو أدنى المعرفة في مستوى التوحيد العقلي. هذه المعاني في جذورها وفي أصولها عقلية محضة. فلذا يكون ثباتها أولا في العقل، في عقل الإنسان. يستطيع العقل الإنساني أن يدركها وأن يقيم الأدلة والحجج عليها. فأدنى المعرفة في مستوى التوحيد العقلي هو هذا، الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت، موجود غير فقيد، وأنه قديم مثبت لا أول له لا آخر له، هو حقيقة الحقائق، وهذه تعابير قاصرة أيضا. إنه الحقيقة الأعظم، الحقيقة الأولى، الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت، موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء. هذا المستوى الأول. من التوحيد، وهو التوحيد العقلي، وهذه أدنى المعرفة. وقد قلت في بداية حديثي من أنني أتحدث عن أدنى مستويات التوحيد، التي إذا ما خرج الإنسان منها خرج من دائرة الإسلام، من دائرة الإسلام وفقا لمنهج علي وآل علي. لا أبالي بمناهج النواصب، ولا أبالي بما يقوله مراجعنا الكرام حيث كرعوا في الفكر الناصبي وغطسوا في الفكر الاعتزالي والصوفي. لا شأن لي بأقوالهم إطلاقا، إنني أتحدث عن منطق الكتاب والعترة، عن منطق محمد وآل محمد. التوحيد القلبي، التوحيد القلبي بالمجمل تحدثنا عنه هذه الرواية. إنني أقرأ عليكم من كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، الحديث السادس من باب التوحيد ونفي التشبيه، عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا عن التوحيد، ماذا قال إمامنا الرضا؟ فقال: هو الذي أنتم عليه. الذي أنتم عليه هو هذا التوحيد، هذا هو التوحيد القلبي الذي أنتم عليه، المضمون الذي نقرأه في زيارة آل ياسين. فماذا نقول لإمام زماننا؟ وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، هذا هو الذي نحن عليه. نخاطب إمام زماننا وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. هذا هو التوحيد القلبي، هذا الذي يذكر في كتب العقائد التي كتبها علماؤنا، هذا توحيد أبتر، ومع ذلك هو مخالف لمستوى أدنى المعرفة بالتوحيد العقلي. علماؤنا يتحدثون عن التوحيد في الأفق العقلي فقط، لماذا؟ لأن النواصب هكذا يتحدثون عن التوحيد، لأن النواصب عزلوا التوحيد عن العترة، عزلوا التوحيد عن الإمام المعصوم. التوحيد لا معنى له إلا في معرفة الإمام المعصوم. التوحيد عند آل محمد معرفة الإمام المعصوم، هذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد القلبي. إذا ما صبرتم علي في هذه الحلقة سأوضح لكم المطلب، وإن كان بنحو مجمل ومختصر وفي أدنى المستويات. التوحيد الذي عليه النواصب هو التوحيد الذي تم بيانه في مرحلة التنزيل، في مرحلة التأويل معنى التوحيد تغير. في مرحلة التنزيل النبي أراد أن يبعد الناس عن عبادة الأحجار والأصنام والأشخاص، فلو أن النبي صلى الله عليه وآله بين لهم للجميع معنى التوحيد القلبي مثلما بينته الأحاديث في مرحلة التأويل لما استطاع الناس أن يخرجوا من عبادة الأصنام والأحجار والأشخاص، فلنقلوا نفس ذلك الفهم وحولوه إلى النبي أو إلى الوصي أو إلى أي شخص يكون رمزا وبابا للتوحيد. إنما كان هذا في مرحلة التأويل. النواصب عزلوا المسلمين عن أمير المؤمنين، عزلوا الناس عن العترة الطاهرة، وأسسوا على ما كان موجودا في مرحلة التنزيل. مشكلة مراجعنا أنهم ساروا على نفس هذا المنهج الناصبي، فجعلوا التوحيد فقط في المستوى العقلي، ولذا حين نقرأ التوحيد في كتب مراجعنا إنه جامد لا تأثير فيه في القلوب، وهو عاجز عن أن ينشئ علاقة صحيحة مع الله. اقرأوا كتب الكلام، فهل هذه المعاني التي تذكر في كتب علم الكلام تمتلك القدرة على تحريك القلوب والضمائر في علاقة صحيحة مع الله؟ أبدا. التوحيد القلبي هو الذي يحرك القلوب، يحرك الضمائر، لأن من أحبهم فقد أحب الله. نحن لا نستطيع أن نحب الله، كيف نحبه؟ نحن لا نعرفه. هذه مصطلحات وعناوين وفكرة تسمى بالتوحيد. لا شأن لكم بهراء النواصب، ولا شأن لكم بهراء الصوفية وخيالاتهم وأوهامهم وترهاتهم، ولا شأن لكم بهراء مراجعنا الكرام الذين ركضوا وراء هؤلاء، إما وراء النواصب الأشاعرة والمعتزلة، وإما وراء النواصب الصوفية. الذين ركضوا وراء الصوفية عاشوا في أوهام وخيالات، والذين ركضوا وراء الأشاعرة والمعتزلة ملكوا قلوبا قاسية وعاشوا في ظلمات فوقها ظلمات. هذا هو الواقع، وصنعوا حجابا فيما بينهم وبين إمام زمانهم، وصنعوا حجبا فيما بينهم وبين الزهراء. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وحينما نجد مرجعا أو عالما أو معمما يعيش في وجدانه حبا للعترة الطاهرة، فإنه يملك ذلك بسبب تربية سابقة، أو بسبب نية صادقة، وحالته هذه تتفلت من بين ظلمات العقائد الناصبية التي تراكمت على قلبه وعقله، تتفلت من هذه الزاوية أو من تلك. فما ذكره مراجعنا في كتب العقائد إنه التوحيد في مستوى العقل لا في مستوى القلب، وهذا وخرموه فجاء توحيدا شركيا. إنني لا أصف المراجع هنا بأنهم مشركون، أقول إن التوحيد الذي ذكروه في كتبهم الأئمة وصفوه بالشرك. مراجعنا لا يعلمون هذه القضية بسبب جهلهم المركب، وبسبب تأثرهم بالفكر الناصبي، وبسبب ابتعادهم عن أحاديث العترة الطاهرة، وبسبب عدم معرفتهم القرآن وفقا لمنهج محمد وآل محمد، فقد نقضوا بيعة الغدير كما قال إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد وهو يتحدث عن مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فجوزوا بسوء التوفيق والخذلان، وهذا جزاء أنفسهم بأنفسهم، هم الذين فعلوا بنا وبأنفسهم هكذا. فهناك التوحيد العقلي وهو الذي أشرت إليه قبل قليل، الذي قرأته عليكم من الكافي من باب أدنى المعرفة، هذا هو التوحيد العقلي، الإقرار بأنه لا إله غيره. هذه المعاني تنسجم مع العقل، لا تجد لها تناغما حقيقيا في القلوب، لا بد لها من ترجمة وتراجمة العقيدة وتراجمة الدين وتراجمة القرآن وتراجمة ما يريد الله هم صلوات الله عليهم. سألته عن أدنى المعرفة، هذا التوحيد في المستوى العقلي، فقال الإقرار
بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء. هذه المعاني تستقر في العقل وتثبت في العقل، وهي بعيدة عن متناول إدراكنا كي نتعامل معها، فلا بد أن تتحول إلى القلب، لا بد أن تترجم إلى القلب بلغة أخرى، إنها لغة الحب. لغة الحب هي هذه التي يتحدث عنها إمامنا الثامن، إمامنا الرضا. وأنا أقرأ عليكم من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا عن التوحيد، فماذا قال؟ جملة مختصرة: هو الذي أنتم عليه. هذا هو التوحيد، وأشهد أنك يا بقية الله حجة الله، أنتم الأول والآخر. نذهب إلى الكهف الشريف. الرواية في صفحة 108 هي الرواية الثالثة عن إبراهيم ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن أمر الله كله عجيب، إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه. بماذا احتج علينا؟ احتج علينا بحجته: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. الرواية هذه ونماذج أخرى سأعرضها بين أيديكم تحدثنا عن تماهي التوحيد العقلي والقلبي، وهذا هو توحيد العترة الطاهرة. جئتكم بمثال من الروايات والأحاديث التي تدور مضامينها حول التوحيد العقلي في مستوى العقل، وجئتكم أيضا برواية عن إمامنا الرضا حين سأله سعد بن سعد عن التوحيد فقال: ما أنتم عليه. الذي أنتم عليه هو هذا التوحيد، إنه التوحيد القلبي. هذه الرواية وأمثالها تتحدث عن تماهي هذين المعنيين، وهذا هو التوحيد، انتقال الفكرة من العقل إلى القلب. وبعد ذلك حينما يتوحد العقل والقلب تترجم إلى عمل، إلى قول، إلى حال، تترجم بالذي تترجم به. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن أمر الله كله عجيب، تعجب العقول له لأنها لا تستطيع أن تتواصل معه، إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه. ولولانا كما يقولون ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله. صفحة 203 صفحة 203 الحديث الرابع عن جابر قال سمعت أبا جعفر، وهذا الباب هو باب معرفة الإمام والرد إليه. الحديث الرابع عن جابر قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالة. الحديث واضح، تتماهى معاني التوحيد العقلي والقلبي. أعيد عليكم قراءة الحديث. عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر إنه إمامنا الباقر يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا. الحديث واضح، هذا هو التماهي، هذا هو التوحيد بين ما يجري في العقل وما يجري في القلب. التوحيد في مستوى العقل، حدثتكم عن أدنى المعرفة. التوحيد في مستوى القلب، حدثتكم عن المعنى بالإجمال. حين سألوا الإمام الرضا عن التوحيد فقال ما أنتم عليه. وهذه الأحاديث تحدثنا عن التماهي بين التوحيد العقلي والقلبي. لاحظوا ماذا تقول الرواية، إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت. عرف الله في المستوى العقلي. ماذا قرأنا في أدنى المعرفة؟ أن نعرفه من أنه قديم مثبت، قديم مثبت، إلى بقية المعاني التي مر الحديث عنها. هذا في المستوى العقلي. في المستوى القلبي أن نعرف إمام زماننا. إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا. مثل ما قلت لكم من أن الصوفية ذهبوا في أوهامهم وخيالاتهم، والنواصب صنعوا لهم إلها هم صنعوا بحسب مقاساتهم. علماؤنا ومراجعنا ضاعوا بين هذين الاثنين، وبقي توحيد آل محمد حبيسا في هذه الكتب. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. وهذا حديث آخر في نفس الاتجاه، التماهي بين المعنيين، بين معنى التوحيد العقلي والقلبي. إنني أقرأ من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، باب ثواب الموحدين والعارفين، وهذا هو الحديث الثاني والعشرون من أحاديث السلسلة الذهبية. هناك مجموعة أحاديث هي أحاديث السلسلة الذهبية يحدثنا بها معصوم عن معصوم صلوات الله عليه. عن إمامنا الرضا، عن آبائه وأجداده المعصومين الأطهار، إلى أن يصل السند إلى أمير المؤمنين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: قال الله جل جلاله: إني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدوني، من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. نبينا يحدثنا عن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: إني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدوني، من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. هذا هو الجزء الثالث من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 12، الحديث 25. ماذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله؟ أنه من جاء بلا إله إلا الله بالإخلاص. أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادق قال: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بالإخلاص وجبت له الجنة. قال: قلت له: إنه يأتيني كل صنف من الأصناف فأروي لهم هذا الحديث. يأتيني كل صنف، يعني من جميع المشارب، من جميع الاتجاهات، من أوليائكم، من أعدائكم. إنه يأتيني كل صنف من الأصناف فأروي لهم هذا الحديث. قال: نعم يا أبان، إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منهم لا إله إلا الله، إلا من كان على هذا الأمر، حتى لو قالوها بصدق في الدنيا. لماذا؟ لأنهم يتحدثون عن التوحيد في المستوى العقلي، وهو توحيد أبتر، الذي يكون موحدا من كان توحيده عقليا قلبيا، مثلما مرت الرواية قبل قليل حين سأل سعد بن سعد إمامنا الرضا عن التوحيد فقال: الذي أنتم عليه، ما أنتم عليه هو هذا التوحيد. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. الإمام يقول لأبان: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. الإخلاص لا يكون في العقل، الإخلاص يكون في القلب. لا يقال لإنسان أخلص عقله، وإنما أخلص قلبه. الإخلاص في القلب، وهذا هو التوحيد القلبي. من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. قال قلت له إنه يأتيني كل صنف من الأصناف فأروي لهم هذا الحديث؟ قال نعم يا أبان، إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر. ما أنتم عليه، تلخصه هذه الجملة، وأشهد أنك حجة الله يا إمام زماننا، أنتم الأول والآخر. هذا هو توحيد محمد وآل محمد بالإجمال. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ سأخذكم في بيان بعض ملامح هذا التوحيد. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. إنني أقرأ من مفاتيح الجنان، والزيارة هنا محرفة، ومن قصده توجه بكم. الطبعات الأولى للمفاتيح التي هي منسوخة عن الطبعة التي كتبها المحدث القمي بنفسه، فإنه قد ذكر كلمتين هنا، وأنا أتذكر تلك النسخ قد كتبت بنفس الحجم. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. وهذا هو النص الأصل. توجه بكم الزيارة الجامعة الكبيرة، مصادرها الأصلية كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، كتاب العيون عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، وكتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي. هذه هي المصادر الأصلية للزيارة الجامعة الكبيرة. هناك يد حرفت هذه الزيارة في كتاب الفقيه وفي كتاب التهذيب، باعتبار أنهما الكتابان المعتمدان في جملة الكتب المعتمدة بالدرجة الأولى عند الشيعة. لكن هذه اليد أغفلت من أن الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في العيون، في عيون أخبار الرضا، ولذا ما جاء في الفقيه وفي التهذيب ومن قصده توجه بكم، أما ما جاء في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم وهو النص الذي لم يحرف. قطعا الأيادي التي تحرف هذه النصوص ما هي بأيادي ناصبية، أيادي شيعية ومن داخل الوسط العلمي الديني. إذا سنحت فرصة في الأيام القادمة أحدثكم عن التحريف والتزوير في كتب الحديث، وماذا فعل رجال الدين في تزوير أحاديث أهل البيت بقصد من دون قصد، هذه القضية نوكلها إلى محل بحثها. هذا هو الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 305، الزيارة الجامعة. في صفحة 308: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. المضمون هو هو الموجود في دعاء الندبة: أين وجه الله الذي إليه، ليس به، يتوجه الأولياء، إليه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. هذا هو وجه الله، المعنى هو هو، ولكن نحن في واقع يفترسه الفكر الناصبي جميعا، أنا وأنتم. ولذا دائما أقول: من أنني لا أعطيكم ضمانا على أن كل ما تسمعوه مني فهو خال من الفكر الناصبي، أنا معكم في نفس هذا المستنقع القذر، وأنا أكثر منكم تأثرا. هل أحدثكم عن تأريخ حياتي؟ ماذا أصنع؟ لكنني أضرب لكم مثالا. وأنا في العاشرة والدي أعطاني كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، وبين لي كيف أن المعلومات الموجودة في هذا الكتاب ضرورية جدا، ولذا حفظته وأنا في العاشرة، دون العاشرة، ما بين التاسعة والعاشرة، حفظته حفظا كما أحفظ قصيدة من القصائد. إلى الآن أتذكر كانت النسخة صغيرة، وكان ورقها ما هو بأبيض، كان ملونا، حفظتها وبقيت على هذا الوضع، أحفظ هذه الكتب، أحفظ كتب المراجع، حتى تشبعت بها تشبعا ودرستها ونشرتها. لذا لا أعطي ضمانا من أن أحاديثي السابقة والحاضرة والتي ستأتي ستكون خالية من الفكر الناصبي، أنا أعطيكم ضمانا فقط من أنني سأحاول صادقا وجاهدا أن أخلص ما أقدمه بين أيديكم من الفكر الناصبي بقدر ما أستطيع. لكنني أعود وأقول: فإنني معكم في هذا المستنقع القذر الذي صنعته لنا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى بأيدي مراجعنا الكبار، لا بأيدي الصغار، بأيدي المراجع الكبار صنعوا لنا هذا المستنقع. ربما أتميز عنكم بشيء واحد، هو أنني أدركت أني وإياكم في هذا المستنقع، لكنني ما خرجت منه لحد الآن، لوحدي لا أستطيع. ولذا دائما أقول: يا جماعة تعالوا، فهذه كبوة أمة، يعين بعضنا بعضا كي نخرج من هذا المستنقع القذر. نحن الآن على شاشة قناة القمر نبث الزيارة الجامعة الكبيرة المحرفة، فماذا نصنع؟ هذا هو الموجود. كل القراء الذين يقرؤون الزيارة يقرؤون النص المحرف، فماذا نصنع؟ هذا هو الموجود. مثلما لا نستطيع أن نعلم أطفالنا من أن أصل الدين واحد هو الإمام كما يريد أئمتنا، لأننا إذا علمنا أطفالنا هكذا سيقعون في مشاكل مع الذين يتعلمون أصول الدين وفقا للتشيع المرجعي، فماذا نصنع؟ هذا هو واقعنا. أعود إلى عيون الأخبار، عيون أخبار الرضا، النص فيها: ومن أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. أتعلمون أن من علماء السنة من نقل هذا النص الصحيح، وعلماء الشيعة من سوء توفيقهم، يا لسوء حظهم، ينقلون النصوص المحرفة. هذا عالم سني، المحدث إبراهيم الجويني، وهذا كتابه فرائد السمطين الجزء الثاني، هذه طبعة دار الحبيب، الطبعة الأولى 1428، نقل الزيارة الجامعة الكبيرة صفحة 179. في صفحة 183: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. هذا عالم سني نقل الزيارة بنصها الصحيح، ومراجعنا وحسينياتنا وفضائياتنا، حتى هذه الفضائية، حتى فضائية القمر، ماذا نصنع؟ فإننا نبث الزيارة بنصها المحرف. ربما يشفع لنا، وما هو بشافع، ولكن هذا ترقيع أيضا، فإن الشيعة لا يفهمون شيئا لا من الأدعية ولا من الزيارات، إنما يسمعون شخصا يقرأ كلمات، لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي الأخرى لا تفهم شيئا لا من الأدعية ولا من الزيارات. وأعتقد أن الحقائق التي مر ذكرها، وعلى سبيل المثال ما يرتبط بالدعاء لأهل الثغور، كيف تعامل معه المراجع، وذلك أدل دليل على أنهم لا يفهمون معاني الأدعية، وإلا لما قالوا إن الإمام السجاد يدعو بهذا الدعاء بتلك المعاني العظيمة جدا لأعوان بني أمية، أدل دليل على أنهم لا يعرفون معاني الأدعية والزيارات. وماذا أقول من المستطرف من المستغرب؟ وما هو بمستغرب؟ صفحة 171: يثبت المحدث السني إبراهيم الجويني يثبت تفسير إمام زماننا لكاف هاء ياء عين صاد الذي ينكره السيد الخوئي ويستهزئ به الشيخ الوائلي. هذا المحدث السني إبراهيم الجويني في صفحة 171 يثبته مصدقا، لا يثبته مستنكرا، يثبت تفسير إمام زماننا لكاف هاء ياء عين صاد، فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، والصاد صبره، إلى آخر الرواية. هذا هو الواقع، هذا هو واقعنا. نذهب إلى فاصل. من أراد الله بدأ بكم. لماذا؟ لأننا لا نستطيع التواصل مع الله. إننا نعرف الله في مستوى العقل، أما في مستوى القلب فإننا لا نعرفه. والذين يقولون من أنهم يعرفون الله في مستوى القلب تلك أوهامهم، وما من شيء توهمتموه إلا وهو من خلقكم. إننا نثبت وجوده في المستوى العقلي، ونثبت صفاته الذاتية، ونثبت كماله وجماله وجلاله في المستوى العقلي وبالإجمال. فإذا أردنا أن نترجم هذا التوحيد في قلوبنا فليس من جهة نتوجه إليها إلا الجهة التي حددها لنا هو سبحانه وتعالى، بحيث نستطيع أن نتواصل معها، أين باب الله الذي منه يؤتى، محمد وآل محمد، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، محمد وآل محمد، عنوانهم في زماننا بقية الله، إنهم محمد وآل محمد، عنوانهم في زماننا بقية الله، الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. من أراد الله بدأ بكم، البداية من هنا. أنت تريد الله، البداية من هنا. هل أن الله في مكان معين حتى تتحرك باتجاه ذلك المكان؟ إن الله لا يوجد في مكان معين. هل أن الله يمكننا أن نراه بأعيننا بحواسنا حتى نستطيع أن نتواصل معه؟ هل نستطيع أن نتكلم مع الله وهو يكلمنا بشكل مباشر؟ فتوحيدنا عقلي، نثبت وجوده، ونثبت كماله وجلاله، وننزهه عن كل نقص، كل هذا في المستوى العقلي. وإذا ما أحكمنا هذا المستوى، علماؤنا ما أحكموا هذا المستوى بحسب موازين أهل البيت وما يرتبط بالصفات الذاتية والفعلية، فإن مراجعنا الكرام قد ذهبوا بعيدا عن منهج آل محمد. ويضاف إلى ذلك هو توحيد أبتر، هو توحيد في المستوى العقلي. إذا ما أحكمنا توحيدنا العقلي ولو بمستوى أدنى المعرفة، مثلما قرأت عليكم في الروايات والأحاديث قبل قليل. إذا ما أحكمنا هذا وترجمنا ذلك في قلوبنا فذاك هو التوحيد. الزيارة هنا تتحدث عن هذا المعنى: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. من وحده توحيدا عقليا قبل عنكم. الأصل هو الإمام المعصوم، التوحيد من فروعه، التوحيد فكرة. ماذا نقرأ في رسالة إمامي ماذا نقرأ في رسالة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى المفضل بن عمر؟ أنا أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، وهذه الطبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 479 من الرسالة الطويلة. وهذه الرسالة كتبها إمامنا الصادق بخط يده إلى المفضل بن عمر. ثم إني أخبرك يا مفضل، ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه، وهو إمام أمته وأهل زمانه. فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. الرواية واضحة تشخص أصل الدين، وفي نفس الوقت تخبرنا من أن التوحيد يتفرع عن هذا الأصل، لأننا حين نعرف إمامنا فإننا نعرف الله، فمعرفة الله فرع عن معرفة إمامنا. أقرأ عليكم ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه. فمن عرفه عرف الله، الأصل هو، فمن عرفه عرف الله. نحن حين نتحدث عن التوحيد إننا نتحدث عن معرفة، عن فكرة. فحين أقول إن الإمامة هي الأصل لا يعني أن الإمامة أفضل من الله، هذا تفكير وهابي سخيف، هذا منطق مرجعي تافه مشبع بالثقافة الناصبية، هذا منطق صادقي مطهر أصيل. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه. فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله. الإمام هو الأصل، والتوحيد معرفة نظرية عقيدة نأخذها منه. الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى وجهه، هذا هو وجه الله إمام زماننا، فهو الأصل والتوحيد فرع من فروعه. فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. هذه الرواية تشتمل على المطالب التالية: أولا، الدين له أصل واحد هو الإمام وانتهينا. ثانيا، التوحيد فرع يتفرع عن الإمام، لأن التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة، معرفة. من أين نأخذها؟ نأخذها من مصدر المعرفة، من إمام زماننا. النقطة الثالثة، هذا الحديث أيضا يشتمل على معنى التماهي بين التوحيد العقلي والقلبي كما مرت الأحاديث السابقة، فهذا الحديث واضح في تماهي معاني التوحيد العقلي والتوحيد القلبي. فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه. ماذا نقرأ في أحاديثهم أيضا؟ هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 57، الحديث 11 عن إمامنا الصادق. ماذا قال إمامنا الصادق؟ هذه الرواية مهمة جدا. ماذا قال؟ يقول: نحن أصل كل بر. الإمام هكذا يقول: نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلاة والصيام. هذه من فروعهم، التوحيد فكرة. هذا هو منطق العترة، يا أشياع العترة إن كنتم صادقين في ذلك. هذا هو توحيد العترة الذي تقرؤونه في كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، في كتاب المقداد السيوري، شرح الباب 11، في كتاب العلامة الحلي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. هذه الكتب التي تدرسونها في الحوزات الشيعية لا علاقة لها بتوحيد آل محمد. هذا هو توحيد آل محمد، هكذا يقول إمامنا: نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ إلى آخره. لأن الصلاة أيضا هي فكرة قبل أن تكون طقوسا. كل هذه العناوين هي في الأصل فكرة. التوحيد فكرة عن الله نأخذها من أئمتنا، أئمتنا هم الأصل، والتوحيد فكرة فرعية نأخذها عنهم. من أراد الله بدأ بكم، من هنا البوابة. ومن وحده في مستوى العقل قبل عنكم، أنتم الذين تقولون لنا الإرادة صفة ذاتية صفة فعلية، أنتم الذين تقولون لنا العلم صفة ذاتية صفة فعلية، أنتم الذين تقولون لنا. ومن وحده قبل عنكم، هذا التوحيد في المستوى العقلي. ومن قصده، القصد لا يكون بالعقول، القصد يكون بالقلوب، هذا هو التوحيد القلبي. ومن قصده توجه إليكم. ولذا فإن الزيارة هي القول البليغ الكامل. ومرارا أقول: كل عقائدنا في أجمل معانيها موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة، هي القول البليغ الكامل. النخعي حين طلب من الإمام الهادي ماذا طلب؟ علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم، فعلمه هذه الزيارة. وجوهرتها النفيسة، لا كما يقول السيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي عن كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر من أنه كتاب نفيس في موضوعه، كما قرأت عليكم ذلك في الحلقة الماضية. أنا أقول النفائس هنا في الزيارة الجامعة الكبيرة، وهذه من أنفس نفائسها، خزانة النفائس هنا، وهذه من أنفس نفائسها. من أراد الله بدأ بكم، ولكن لا بالتحريف، بالرجوع إلى النص الصحيح. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. نحن يمكننا أن نقرأها ومن قصده توجه بكم، ونعطيها معنى كمعنى ومن قصده توجه إليكم، ولكن النص الصحيح الأصيل هو هذا. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، البداية منكم، ومن وحده في المستوى العقلي قبل عنكم، ومن قصده في المستوى القلبي توجه إليكم يا آل محمد صلوات الله وسلامه عليكم. ماذا نقرأ في علل الشرائع؟ إنه حديث الحسين، ودائما أقول حينما أواجه أحاديث الحسين صلوات الله عليه أقول ها هي الشمس تتكلم، تكلمت الشمس، لأن أحاديثه تتميز باختصار وبوضوح عجيب. حين يتكلم الحسين الشمس تتكلم، والعبارات قاصرة، وتعبيري قاصر ضحل، ولكن ماذا أصنع، فهذه هي الكلمات وهذا أنا. ها هي الشمس تتكلم. إمامنا الصادق يقول إنني أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق الباب التاسع، علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. إمامنا الصادق يحدثنا: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ خلاصة القول، زبدة القول، فما معرفة الله؟ هذا هو التوحيد. قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. لقد تكلمت الشمس، الكلام واضح جلي صريح. نذهب إلى فاصل. هذه نماذج من أحاديث تصب في نفس الاتجاه، لأجل أن
تتضح الصورة بنحو أكثر. ومثلما قلت لكم من أنني تحدثت في هذه الحلقة في معنى التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة بنحو مجمل مختصر موجز وفي أدنى مستويات المعرفة بحسب ما جاء في أحاديثهم الشريفة. هذا هو الجزء 39 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 249، الحديث 11. عن النبي صلى الله عليه وآله، الرواية عن صدقة بن موسى عن إمامنا الكاظم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ماذا قال رسول الله؟ إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. هذا هو التماهي والتناغم الكامل بين التوحيد العقلي والقلبي. بينه رسول الله لخواصه بالتفصيل وللأمة بالإجمال، ولكن الذي كان شائعا في مرحلة التنزيل هو التوحيد في المستوى العقلي، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله بينه للأمة عموما بالإجمال، إلى أن فتح بوابة مرحلة التأويل في بيعة الغدير، والحكاية لها تفصيل. نبينا الأعظم هكذا يقول صلى الله عليه وآله: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله في مستوى العقل، أما حب علي أين؟ في مستوى القلب. هذا هو توحيد محمد وآل محمد. إذا كنتم تبحثون عنه، إنكم لن تجدوا توحيد محمد وآل محمد في كتاب عقائد الإمامية أو عند مراجعنا الكرام أبدا. أولئك قوم أخذوا عقائدهم بحسب منهج علم الكلام الناصبي البعيد جدا 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 جدا، إلى أن ينقطع النفس عن منهج آل محمد. إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله، المضمون هو هو في حديث السلسلة الذهبية الرضوي، جاءنا بنسختين عن الله سبحانه وتعالى. الله يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. الله يقول: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. نسختان ذهبيتان عن إمامنا الثامن. ما هي هذه أحاديث السلسلة الذهبية الرضوية؟ لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان السيد هاشم البحراني، وهذه الطبعة منشورات مؤسسة الأعلمي. هذه سورة النبأ، الآية 38: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح خلق أعظم من الملائكة، وجاء في أحاديثنا الشريفة فاطمة، تجل من تجليات فاطمة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إنهم آل محمد، ولكن في أفق من آفاق هذه الآية التي تتحدث عن هذا المشهد العجيب، تتحدث عن هذا المشهد المهيب. أي مشهد هذا؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، مليارات 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 من الملائكة، أعداد الملائكة لا يعلم بها إلا إمام زماننا صلوات الله عليه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. أولئك الذين منذ أن وجدوا ألسنتهم تشتغل بالكلام بالتسبيح، الآن لا يتكلمون. أي مشهد رهيب! يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة؟ صفحة 200، الحديث الخامس، عن أبي خالد القماط، عن إمامنا الصادق، عن باقر العلوم: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، خلع أو خلع، خلع الله أو خلع، خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ها هو التوحيد العقلي مع القلبي. كل الروايات وكل الأحاديث عن آل محمد في باب التوحيد تتحدث عن هذه الحقيقة التي لا يتحدث عنها أحد. لماذا؟ لأن التشيع لآل محمد بقي محبوسا في الكتب، التشيع الذي في واقعنا الشيعي هو تشيع للمراجع على الذوق الشافعي والمعتزلي، هذا هو منطق آل محمد. وتلاحظون كيف يأتي تفسير الآيات ينساب انسيابا هادئا جميلا، تنبعث منه روائح الحقيقة. عن أبي خالد القماط، عن الصادق، عن الباقري: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين
في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله هو هذا التوحيد العقلي، ولاية علي بن أبي طالب هو هذا التوحيد القلبي، وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالتوحيد العقلي لوحده ما هو بصواب، الصواب هو هذا. إذا كنتم تبحثون عن التوحيد الصواب، والمراد من التوحيد الصواب الذي يصيب كبد الحقيقة، الذي يصيب الهدف، يوصلكم إلى شاطئ الأمان، هذا هو القول الصواب. القول الصواب في الدنيا والآخرة أن يكون توحيدنا توحيدا عقليا وقلبيا. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم، هذا التوحيد العقلي، ومن قصده توجه إليكم، وهذا التوحيد القلبي. تلاحظون الآيات والروايات والزيارات والأدعية تتحرك بهذا الاتجاه. وأنا أقول لكم إذا لم تستوعبوا المعاني فعودوا إلى استماعها مرة أخرى، وإن كانت ما هي بمعقدة، المعاني واضحة وواضحة جدا، لو وقفتم فقط على هذه الرواية لكفى. سأقرأها عليكم مرة أخرى. عن أبي خالد القماط، عن الصادق، عن الباقري، وديننا نحن هكذا نأخذه، عن الصادق عن الباقري، هؤلاء هم مراجعنا الحقيقيون في ديننا وعقيدتنا. مثلما قال إمامنا الكاظم بعد شهادة إمامنا الصادق، حكاية فيها تفصيل، وهو يشير إلى جمع من أصحاب أبيه الذين حاروا إلى أين يتجهون، إلي إلى آل محمد، لا إلى القدرية ولا إلى المجبرة ولا إلى الزيدية ولا 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 ولا، إلي إلى موسى بن جعفر. عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله، عن أبيه إمامنا الباقر، وهو ينظر إلى الحجاج فيقول لبعض أصحابه والله ما بهذا أمروا، إن الناس في الجاهلية كانوا يفعلون هذا، يطوفون بالأحجار، وإنما أمروا أن يطوفوا بالأحجار ويأتوا إلينا، إلينا إلينا إلى آل محمد، لا إلى أبي حسين البصري المعتزلي، ولا إلى محي الدين ابن عربي، إلى هؤلاء، إلى جعفر بن محمد، إلى محمد بن علي. عن أبي خالد القماط، عن الصادق، عن الباقر، إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق، من جميع الخلائق، لا يملكون توحيدا عقليا وقلبيا إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب، وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا هو الصواب، هذا هو توحيد علي وآل علي. إنني لا أتحدث عن توحيدهم هم، أتحدث عن توحيدنا نحن، توحيدهم شيء آخر. هم وجه الله، هم لا يوحدون الله كما نوحده نحن، هذا توحيدنا. التوحيد فكرة يا شيعة، لا تفكروا كما يفكر الوهابيون. التوحيد هو الله، التوحيد فكرة، 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 التوحيد فكرة عن الله. توحيد محمد وآل محمد لا كتوحيدنا، لا نعرفه، هم وجه الله. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، من يحتمله؟ فقال نحن نحتمله. هذا شيء نحن لا نعرفه، توحيدهم شيء آخر. حين أقول توحيد علي وآل علي، يعني التوحيد الذي نأخذه منهم. من أراد الله بدأ بهم، ومن وحده قبل عنهم، ومن قصده توجه إليهم. هذا هو الجزء الثالث من بحار الأنوار صفحة 12، وهذا الحديث هو 26 عن إمامنا الصادق: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة، قال قلت من الذي؟ قال قلت إنه أبان، أبان ابن تغلب، هو يحدثنا عن إمامنا الصادق: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة، قال قلت أبان، فعلام تخاصم الناس؟ تخاصم الناس يعني الخصومة بين أولياء آل محمد وبين غيرهم، فعلام تخاصم الناس؟ إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فماذا قال إمامنا الصادق؟ فقال إنه إذا كان يوم القيامة نسوها. نسوها لماذا؟ لأنها كانت في المستوى العقلي فقط، والمستوى العقلي لن تكون له الفاعلية كالمستوى القلبي. المستوى القلبي له خصوصيته، ولذا الحديث دائما عن القلب. صحيح أن من معاني القلب العقل، ولكن في أكثر الأحيان حين يكون الحديث عن القلب إن كان في الكتاب الكريم أو في أحاديث العترة الطاهرة، فإن القلب هو القلب، ما هو بالعقل الذي يكون محلا وموضعا للمعلومات والأفكار الرياضية المجردة. نذهب إلى فاصل. روايتان مهمتان جدا، أنا أقرأ عليكم من الجزء 90 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 368،
عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: قال قوم للصادق عليه السلام: ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. المعرفة هي هذه التي حدثتكم عنها، وما حدثتكم بشيء من عندي ولا بشيء نقلته لكم من كل البشر إلا من محمد وآل محمد. تتحقق المعرفة بالله سبحانه وتعالى حين نعرف محمدا وآل محمد. من عرف إمامه عرف الله. هذه الحقائق بينت لكم، لا حاجة لإعادتها. قال قوم للصادق لإمامنا الصادق: ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. وعن جميل، إنه جميل ابن دراج، عن إمامنا الصادق قال: قال له رجل: جعلت فداك، إن الله يقول: ادعوني أستجب لكم، فإنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم لا تفون لله بعهده، وإن الله يقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. وإمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان عنه السلف الصالح شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم. وهذه الجناية جرت علينا بسببهم، بسببهم هذه الجناية وهذه الخطيئة جرت علينا، وها نحن في هذا الوضع السيء الفاشل، وفي هذه العلاقة المختلة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. علاقتنا بإمام زماننا ما هي؟ بعلاقة رشيدة سليمة قويمة كما هو يريد؟ أبدا. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. قال له رجل، رجل قال للإمام الصادق كما يحدثنا جميل بن دراج: جعلت فداك، إن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله وعهد من الله. فإنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم لا تفون لله بعهده، وإن الله يقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. إلى هنا عرضت عليكم صورة إجمالية موجزة عن التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة. التوحيد العقلي لوحده توحيد أبتر، ولاحظتم الروايات، إنما تستبين الأمور من خواتيمها. لاحظتم كيف أن الناس يسلب منهم قول لا إله إلا الله، لا يخدعونكم ويقولون لكم إن ولاية علي بن أبي طالب هي شرط، وإنما هي توحيد. يقع هذا في الروايات
لأن الروايات تأتي بلسان التقية، بلسان المداراة. أما الحقيقة التي تتجلى من كل ما جاءنا عنهم في قرآنهم المفسر بحديثهم المفسر بحسب منهجهم لا بحسب منهج النواصب، وفي حديثهم الذي يفهم بحسب قواعد الفهم والتفهيم من نفس حديثهم صلوات الله عليهم، ولاية علي بن أبي طالب هي التوحيد، ولذا عبر عن علي بأنه هو الإسلام، عبر عن علي بأنه هو الإيمان، عبر عن علي بأنه هو اليقين، عبر عن علي بأنه هو القرآن الناطق، عبر عن علي بأنه هو الحق، هو الصراط المستقيم، هو هو هو. ولاية علي بن أبي طالب هي التوحيد. فهناك التوحيد العقلي وهناك التوحيد القلبي، ومن أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. يخيل لي من أنكم إذا انتفعتم من هذه المضامين فلن يواجهكم بعد هذا إشكال حينما تقرؤون الأدعية والزيارات، وحينما تقرؤون القرآن تواجهكم إشكالات كثيرة فيما يرتبط بعلاقة محمد وآل محمد بالله، حينما تقرؤون القرآن، وحينما تقرؤون الزيارات، وحينما تقرؤون الأدعية، لكنكم تتعامون عنها، تقفزون عليها، تغضون الطرف عنها. لأنكم لا تعرفون معنى التوحيد. إذا ما عرفتم معنى التوحيد بهذا المستوى، وهو أدنى مستوى من معرفة التوحيد، هناك معان عميقة وعميقة جدا جاءت في طوايا أدعيتهم وفي بطون كلماتهم وفي عبائر زياراتهم، هناك معان عميقة وعميقة جدا من معاني التوحيد أنا ما أشرت إليها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما حدثتكم عن أدنى مستوى من مستويات معرفة التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة، توحيد عقلي وتوحيد قلبي. التوحيد العقلي حتى لو كان سليما بحسب سلامة العقل والمنطق فهو أبتر، ولذا سيخلع من معتنقيه يوم القيامة، ولا يؤذن لأحد بالكلام إلا للذي يقول صوابا، الذي يقول صوابا. مر الحديث عن، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام. لذا يخيل لي أنكم ستفهمون الأدعية والزيارات وستفهمون القرآن بشكل آخر حينما تفهمون التوحيد بهذا الفهم، وإن كان في أدنى مستويات المعرفة التوحيدية، لكنه بالنتيجة من لباب حديثهم
ومن نور كلامهم ومن حسن آثارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك قضية كان في نيتي أن أطيل الوقوف عندها، لكنني سأجمل الكلام بخصوصها لأن الحلقة قد طال وقتها. وإنما أتحدث عنها لأنني قد ذكرتها في مقامات سابقة، في برامج أو لقاءات سابقة، وكثر السؤال حولها. ما تحدثت به عن دعاء العديلة. كلمة العديلة مصطلح مأخوذ من بعض أدعيتنا، من بعض رواياتنا. العديلة حالة شيطانية تعتري الإنسان عند موته، فإنه يعدل عن الحق إلى الباطل. قضية مهمة جدا لا بد أن نعرفها ولا بد أن نتذكرها دائما، من أن اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان يشخص فيها مصير الإنسان، وقطعا لا يشخص مصير الإنسان في اللحظات الأخيرة من حياته هكذا جزافا بغض النظر عما مضى من عمره. قطعا ما مضى من عمر الإنسان وما كان فيه من تراكمات على اختلاف أشكالها من الأفعال والأقوال والأحوال والنوايا والتغيرات والتبدلات، ما مر في عمر الإنسان سيكون له التأثير الكبير في تشخيص حالة الإنسان في اللحظات الأخيرة من حياته. مع إمكانية أن يتغير الإنسان وأن يتغير مصيره حتى في آخر ثانية من حياته، والدليل على ذلك إن التوبة تقبل من الإنسان حتى يصل إلى مرحلة الغرغرة والحشرجة، إلى آخر لحظة، إلى اللحظة التي تخرج فيها روحه، هناك مجال للتوبة والاعتذار والرجوع عن الباطل، خصوصا على المستوى العقائدي، لأن الإنسان في هذه الحالة لا يستطيع أن يقوم بعمل كي يكفر عن عمل سيء عمله سابقا، وإنما يستطيع أن يعود عن فكرة ضالة. فعملية التغيير تقع في المستوى العقلي والقلبي. اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان هي التي تشخص مصير الإنسان. هذا الذي تعرفونه في الأحاديث من أنه من مات على حب آل محمد مات شهيدا، تتوقعون هذا لكل من كان شيعيا يعيش في الدنيا؟ أبدا. من مات على حب آل محمد، من مات وليس في عقله وفي قلبه إلا آل محمد، وهذا لا يكون
إلا نتيجة لحياة كانت هكذا. أما أن الشيعي الذي يوالي محمدا وآل محمد وليس بهذا الوصف، وحينما يموت يموت خائفا، يموت ووحشة القادم هي التي تشغل عقله وقلبه، يموت وهو في غفلة من أمره لا يدري ماذا يصنع، يموت وهو في حال حسرة على مال أو على بيت لم يكن قد أكمل بناءه، يموت وهو في حال حزن على فراق عائلته وأولاده وغير ذلك. يموت الشيعي على صورة من الصور. الذي يموت على هذه الحالة لا يقال له إنه مات على حب آل محمد، هذا مات على شيء آخر، هو شيعي يحب آل محمد لكنه ما مات على حب آل محمد. المراد من هذه الأحاديث أن يموت على حب آل محمد فعلا حين يموت، وما في عقله ولا في قلبه إلا آل محمد، هذا إذا مات مات شهيدا. فمثلما كان عقله في أجواء محمد وآل محمد وكان قلبه كذلك، فإن محمدا وآل محمد سيكون هو في قلوبهم، في محضرهم، في مشهدهم، فسيكون ناظرا إلى وجوههم، لأن الشهيد الذي يستشهد في معارك الحق أول شيء يواجهه أن ينظر إلى وجه الله، ووجه الله هو الإمام المعصوم. الذي يموت على حب آل محمد يموت شهيدا، ودرجة شهادته أعلى من درجة ذلك الذي يقتل في المعارك وهو لا يملك حبا لآل محمد كحب هذا الذي يموت على فراشه. ما نحن نقرأ في كلماتهم من أن مداد العلماء، الحبر الذي يجري من أقلامهم، من أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. قطعا ليس المداد الذي تكتب به هذه الكتب المشحونة بالفكر الناصبي، هذا المداد أنجس من أنجس النجاسات، أقذر من أقذر القذارات، كيف يكون أفضل من دماء الشهداء؟ مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، العلماء الذين لا ينطقون إلا عن آل محمد، لا هو مدادي ولا مداد هؤلاء المراجع الذين غطسوا في الفكر الناصبي، هذا مداد كمداد سلمان المحمدي، لو كتب شيئا فإن مداده أفضل من دماء الشهداء. المداد الذي ينتمي إلى محمد وآل محمد، لا المداد الذي ينتمي إلى الأشاعرة والشافعية والمعتزلة والصوفية والقطبية، هذا من أنجس النجاسات ومن أقذر القذارات. المطالب هذه دقيقة وبحاجة إلى توسع فيها، وأنا لا أملك وقتا، لذا سأطوي كلامي بقدر ما أتمكن. اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان مهمة جدا، لها مدخلية في تشخيص مصيره الأخروي، فلربما تكون مسيرة الإنسان بشكل ما، ولكن في اللحظات الأخيرة يتغير مصيره، إن كان باتجاه الفلاح أو باتجاه الخسران. أنا هنا لست بصدد تفصيل القول في هذه المطالب، لأن هذه المطالب بحاجة إلى كلام كثير. من هنا ورد عن الأئمة التأكيد على التلقين، أن يلقن الإنسان العقيدة الصحيحة. فشائع في الجو الشيعي يقرؤون عند المحتضر، أو حتى بعد أن يموت يقرؤون عنده هذا الدعاء المعروف بدعاء العديلة. وأنا قد تحدثت عن هذا الدعاء وكثرت الأسئلة، ولذا سأتحدث بشكل نقاط. مثلما قلت قبل قليل، العديلة حالة سيئة، الإنسان يغلب عليه الشيطان في اللحظات الأخيرة من حياته فيدفعه من عقيدة الحق إلى الباطل، هي هذه العديلة، والتي يستعاذ منها في الأدعية: أعوذ بك من العديلة عند الموت. هناك ملاحظات أريد أن أثيرها حول هذا الدعاء. الملاحظة الأولى: هذا الدعاء لم يرد عن المعصومين، كتبه أحد العلماء. كتب الأدعية خلية على الإطلاق من رواية هذا الدعاء عن الأئمة المعصومين. وثانيا، لحن الدعاء يختلف اختلافا كبيرا عن لحن أدعية المعصومين، وهو أشبه بكتابات مراجع وعلماء المدرسة الأصولية وفقا للذوق الكلامي. فهذا الدعاء ما هو من أدعية الأئمة قطعا، كتبه عالم من علماء الشيعة، وبالتالي لا قيمة له. ما قيمته حينئذ؟ دعاء كتبه أحد علماء الشيعة، تجوز قراءته؟ نعم تجوز قراءته، لا بأس بذلك، ولكن لا قيمة لهذا الدعاء، فما هو من أدعية آل محمد؟ أستغرب من المحدث القمي أن ثبت هذا الدعاء في كتابه، ولكن بالنتيجة هو محكوم بالثقافة الموجودة في الوسط الشيعي، فحاله من حالنا جميعا. كاتب الدعاء الذي كتبه هو هكذا يقول في نهاية الدعاء: إني أودعتك يقيني، اللهم يا أرحم الراحمين، إني أودعتك يقيني هذا وثبات ديني، وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع، فرده علي وقت حضور موتي برحمتك يا أرحم الراحمين. حتى الكاتب الذي كتبه كتبه بأي قصد؟ بقصد أن يقرأه أيام حياته وأن يجعل مضمونه وديعة عند الله بأمل أن يردها عليه عند موته، يعني أن يستحضر عقائده التي ذكرت في هذا الدعاء عند لحظة الموت. يعني أن الدعاء أولا هو ليس من الأئمة فلا قيمة له أصلا، وثانيا حتى الذي كتبه ما كتبه لأن يقرأ عند الأموات، وإنما كتبه كي يقرأه هو أيام حياته أيام صحته، ويطلب من الله أن يجعل مضمونه وديعة عنده يردها الله عليه عند موته. فلماذا يقرأ عند الموتى؟ لا هو من أدعية أهل البيت، وحتى الذي كتبه ولا قيمة لكتابته بالنسبة إلينا، قد تكون له قيمة بالنسبة إليه، هذا هو دعاؤه. وهكذا مقترحه أنه يقرأ هذا الدعاء أيام حياته ويطلب من الله أن يجعل مضمون الدعاء وديعة عنده يردها عليه. السؤال هنا، هذا المضمون مضمون صحيح غير صحيح؟ قطعا إذا قبل الله هذه الوديعة سيردها عليه كما هي. عنوان الدعاء خطأ، دعاء العديلة، يعني أن هذا الدعاء هو الذي يوصلنا إلى حالة العديلة، إلى الحالة الشيطانية. المفروض أن العنوان يكون دعاء الاستعاذة من العديلة، لأن العديلة حالة سيئة نحن نريد أن نفر منها. الدعاء في عنوانه خطأ، خطأ واضح، يعني كأن الدعاء هذا هو الذي سيوصلنا إلى الحالة الشيطانية من الارتداد عن الحق والذهاب إلى الباطل. فعنوان الدعاء خطأ، ما هو بصحيح، عنوان خاطئ. والدعاء ما هو عن الأئمة المعصومين؟ لا قيمة له إذن. فحينما لا يكون عن الأئمة المعصومين ليس له من تشريع، لا هو من السنن، لا هو من الآداب، لا هو من المستحبات. كتبه عالم شيعي من المدرسة الأصولية وفقا للذوق الكلامي، وحتى وفق الكاتب فإن الدعاء يقرأ أيام الحياة لا عند الموت، وتودع مضامينه عند الله يردها الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان عند موته كي يستحضر مضامين العقيدة التي ذكرت في هذا الدعاء. لماذا إذن الشيعة يصرون على قراءة هذا الدعاء؟ عنوانه خاطئ، ليس من الأئمة، كاتبه كتبه بالذوق الكلامي، الذوق الكلامي ذوق بعيد عن آل محمد. هناك مفردات صحيحة في الدعاء؟ نعم، نحن حتى إذا ذهبنا إلى كتب أشد الناس كفرا بالله سنجد كلاما صحيحا في كتبهم. هناك مفردات صحيحة في هذا الدعاء؟ نعم، هناك مفردات صحيحة لا يستطيع أحد أن ينكرها. الدعاء فيه مجموعة من النواقص العقائدية. من هذه النواقص الدعاء لم يتطرق إلى عقيدة البراءة مطلقا، لم يتطرق إلى البراءة مطلقا. وقد قلت سابقا لا أدري أن هذا الميت الذي تقرؤون له دعاء العديلة أو المحتضر، هذا رايح إلى مؤتمر وحدة إسلامية طالع بمظاهرة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لأدري ما تفهمون شنو. ما هي البراءة أساس في العقيدة، الأرضية التي تبنى عليها العقيدة هي البراءة. البراءة كالوضوء، البراءة ليست مطلوبة بنفسها وإنما تطلب لغيرها، مثلما الوضوء، الوضوء مقدمة للصلاة، ولا صلاة بلا وضوء بلا طهور. ويشترط أن يبقى الوضوء محافظا عليه إلى نهاية الصلاة، فتبقى البراءة ملازمة للولاية في جميع حالاتها. الولاية من دون براءة كصلاة من دون طهور، يعني لا صلاة يعني لا ولاية. أين البراءة؟ إنها براءة لإنسان يريد أن يخرج من هذه الحياة عند الموت، إنها لحظة الحقيقة، فلا بد أن تكون البراءة من الصحيفة ومن كتبها، ومن السقيفة ومن أنشأها، ومن كل تفاريع ذلك. تلك هي البراءة. لا بد أن يتبرأ الإنسان المحتضر، إن كان بنفسه أو الذين يقرؤون له الأدعية يذكرونه بالعقيدة الصحيحة. البراءة أولا، لأن البراءة طهور العقيدة، والبراءة تبدأ من الصحيفة وكتابها والسقيفة وبناتها وسائر التفاريع الأخرى التي تفرعت على هذا الأصل اللعين. الدعاء يخلو من البراءة. الدعاء لم يذكر الزهراء، الزهراء التي هي إمام أئمة. نحن عندنا ثلاثة أئمة الأئمة، محمد علي فاطمة، إنها حجة على الحجج من ولدها، إنها إمام الأئمة من ولدها. فاطمة لم تذكر، فاطمة هي إمام الأئمة من ولدها، وفاطمة هي القيمة على الدين، وفاطمة هي صاحبة الشفاعة الفاطمة، فطمت ذريتها وشيعتها من النار، هي صاحبة الشفاعة الفاطمة. فأين فاطمة؟ أين إمامتها؟ وأين قيمومتها على الدين؟ إنها القيمة على الدين، دين القيمة بتعبير القرآن، دين فاطمة بحسب ما قال باقر العلوم صلوات الله عليه. فلا ذكر لفاطمة في هذا الدعاء، وتحسن لدعاء ولعقيدة تخلو من ذكر فاطمة. هذا الدعاء لم يذكر إمام زماننا بالمستوى المطلوب. هذه اللحظات الأخيرة، أنت منتقل إلى الموت، أنت منتقل إلى القبر، أنت منتقل إلى الآخرة، أنت خارج من هذه الدنيا. يا أيها المحتضر ويا أيها الذي يذكر هذا المحتضر أو يقرأ على هذا الميت، هذه اللحظات حساسة وحرجة وخطيرة، يمكن أن تغير من مصير الإنسان، فلا بد أن يذكر الإنسان أو أن يذكر بالعقيدة الحق. إمامنا هو الدين، وهو أصل الدين، وهو القائم على الدين، وهو وجه الله، وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله، أنتم الأول والآخر، أنت الأول والآخر يا ابن رسول الله. هذه العقيدة ليست موجودة في دعاء العديلة. الرجعة العظيمة عوض دماء الحسين لم تذكر في هذا الدعاء. سلسلة طويلة من المطالب المهمة التي ترتبط بعلاقتنا بمحمد وآل محمد لم تذكر في هذا الدعاء. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل، المشكلة الكبيرة، هذا الدعاء بني على أساس نظرية أصول الدين الخمسة، وهذا نقض لبيعة الغدير. الدعاء تحدث عن بيعة الغدير، ولكن الدعاء في نفس الوقت يصرح ببيعة الغدير وينقض بيعة الغدير، لأن الدعاء فهم الدين على هذا الأساس، أن الدين يبنى على الأصول الخمسة التي جاء بها من النواصب، لا علاقة لأهل البيت بها. والأنكى التوحيد الذي ذكر هنا هو توحيد أبتر، التوحيد العقلي فقط، وهذا التوحيد العقلي الذي ذكر هو شركي كالتوحيد الذي ذكرته كتب المراجع، فإنه عد الإرادة من الصفات الذاتية. أقرأ عليكم ماذا جاء في دعاء العديلة في صفات الله سبحانه وتعالى. كما شهد لذاته، وهو افتراء على الله، فإن الله ما شهد لذاته أن الإرادة من صفاته الذاتية، لأن محمدا وآل محمد الذين عرفون الله وهم الأعرف بالله قالوا لنا إن الإرادة من صفات الأفعال، هذا افتراء على الله. كما شهد لذاته وشهدت له الملائكة، وهذا افتراء على الملائكة أيضا، وأولو العلم من عباده، أولو العلم من عباده، العنوان الأول محمد وآل محمد، وهذا افتراء على محمد وآل محمد، بأنه لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، يبدأ الآن يعدد الصفات الثبوتية، قادر أزلي عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره مدرك، صمدي يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. إنه يتحدث عن الصفات الذاتية وذكر فيها الإرادة. سميع بصير مريد. وماذا قال إمامنا الرضا؟ من قال بأنها من الصفات الذاتية وليست من صفات الأفعال ليس بموحد. لماذا؟ لأنه يشبهه بخلقه. فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ من أن الذي يشبه الله بخلقه فهو مشرك، ليس بموحد كما يقول إمامنا الرضا. مرت عليكم الروايات والأحاديث أنا أقول يا علماءنا يا مراجعنا الكرام، في الحياة ابتلينا بكم، أدري لاحقين حتى في لحظة الموت، وأنتم يا شيعة لماذا تفعلون بأنفسكم هذا؟ هذا الدعاء فيه افتراء على الله وعلى الملائكة وعلى محمد وآل محمد. التوحيد الذي ذكر فيه هو التوحيد العقلي الشركي، إنه توحيد مراجعنا الكرام بحسب الذوق الكلامي المعتزلي، ومر الحديث عن هذا. لماذا تقرؤون هذا لآبائكم؟ اتركوهم من دون أن تقرأوا لهم شيئا. أدري هو هذا كانوا مطيحين حظا بالعقائد الناصبية والمجالس الناصبية وخطباء المنبر بالثقافة الناصبية، مطيحين حظا من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. اتركوه الآن، يريد يولي القبرة، يروح تركوا، خلي يولي القبرة لعل الإمام يرحمه، رحمة الإمام واسعة. لماذا تبقون تضخون الفكر الناصب حتى في رأس الميت؟ ماذا تريدون من الناس؟ هذا الدعاء في النجف يقرأ من المرجع الأعلى إلى دفان المقبرة. ماذا تريدون من الشيعة؟ يقرؤونه للمراجع، المرجع يطبطه بضاعته ردت إليه، يروح يتفاهم مع إمامه، يعفو عن، يشفع له، يطب طوب، فليقرأ للمرجع. هذه أدعيتهم، بضاعتهم ردت إليهم. عامة الشيعة ما ذنبهم؟ هؤلاء لا يعلمون. اقرأوا عندهم الزيارة الجامعة. وأنا هنا في هذه الحلقة، لا يدري الإنسان متى يموت، أسجل هذا الكلام وهو أمر شخصي، لكنني أريد أن أسجله كي يبقى موجودا مصورا بشكل فيديو. أقول للذي يتولى أمري حين الاحتضار بعد الموت، إياكم، لا شأن لي بما أنتم تؤمنون به، إياكم أن تذكروني في حالة الاحتضار أو بعد الموت أو حينما أوضع في القبر في المواطن التي يستحب فيها التلقين: إياكم إياكم أن تذكروني بأن أصول الدين خمسة، إياكم إياكم. هذه قطعة من جهنم، إياكم، على الأقل من وجهة نظري. إياكم إياكم أن تقرأوا عندي دعاء العديلة، هذه قطع من جهنم، إياكم أن تفعلوا ذلك معي. هذه عقيدتي أنا، لا أفرضها على أحد. أنا أتمنى أن يقرأ عندي أو أن أقرأ أنا إذا كنت قادرا في اللحظات الأخيرة من حياتي، وأوصي إذا كان الذي يتولى أمري من أهلي من أناس قريبين مني، أوصي أن يقرأ عندي أولا دعاء صنمي قريش، هذا أولا يقرأ بالنسخة الكاملة. هذا ما أحبه، لا أدري هل يفعل ذلك معي أو لا. دعاء صنمي قريش، وبعده زيارة عاشوراء، وبعد زيارة عاشوراء الزيارة الجامعة الكبيرة، وبعد الزيارة الجامعة الكبيرة زيارة آل ياسين، زيارة إمام زماننا، هذه التي فيها هذه العبارة الجامعة: أشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. وبعد زيارة آل ياسين الختم بزيارة الصديقة الكبرى. هذا الذي أتمناه، أن أودع الدنيا، إما أن أردد هذه المضامين وإما أن تقرأ عندي إذا كنت عاجزا عن قراءتها. أما هذا الهراء وهذا الضلال وهذا الخرط، فهذا يبعد الميت عن فناء محمد وآل محمد. هذا الدعاء نظم وفقا لمنظومة العقائد الناصبية من أن أصول الدين خمسة، وهذه خيانة كبيرة بحق إمام زماننا. رسول الله يقول: من أن الإمام الحجة هو أصل الدين، مثل ما قال لأمير المؤمنين: يا علي يا علي، أنت أصل الدين والإيمان، أشهد لك بهذا. الرواية في هذا المصدر في بصائر الدرجات: يا علي، أنت أصل الدين والإيمان، أشهد لك بهذا. وما كان لعلي فهو لصاحب الأمر. رسول الله يقول لصاحب الأمر: من أنك أصل الدين والإيمان، ومراجعنا يجعلون الإمامة أصلا خامسا في مجموعة أصول النواصب، ويأتي من يقول من أنها من أصول المذهب، ويأتي من يقول من مراجعنا المعاصرين من أنها من فروع المذهب. خيانة هذه بحق إمام زماننا، خيانة بحق محمد صلى الله عليه وآله. هناك الكثير من الكلام، لكنني أرى أن الحلقة قد طالت، وقتها والله لا أدري بأي كلام أختم حديثي، لكنني أعبر عن حزني على هذه الملايين من الشيعة يلقنونهم
هذه المعاني البعيدة عن آل محمد، هذه المعاني التي تلقن للإنسان في الغالب هي التي تثبت في ذهنه ويموت عليها، في الغالب هكذا. قلة أولئك الذين عقائدهم ثابتة وبصائرهم واضحة، فلا يؤثر عليهم ما يقال عندهم، قلة قليلة وربما لا وجود لهم في زماننا. أولئك الذين مهما قال الذين يقولون بجانبهم، هم صلتهم بإمام زمانهم لها خصوصيتها، ولا شأن لهم بما يدور حولهم. لكن أكثر الشيعة، بل في زماننا كل الشيعة من أولهم إلى آخرهم، تنطبع الصورة الأخيرة في أذهانهم من هذا الذي يقال حولهم حتى ولو بعد موتهم، لأن فزع الموت ينسيهم، مثلما مرت علينا الروايات من أن الناس سينسون لا إله إلا الله يوم القيامة، كذلك في حالة الموت إذا لم تكن العقائد ثابتة وقوية وصحيحة، فإن الإنسان سينساها عند الموت، وسيبقى فارغا وخائفا من الأسئلة القادمة، فسيقبل كل ما يقال له، ويكون مستعدا لحفظها والتأثر بها. ولذا فالأجواء الأخيرة والكلام الأخير الذي يقال عنده أو يذكر به له من التأثير المهم على مصيره. اقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة، لماذا تقرؤون خرابيط العلماء؟ لا أدري لماذا فعل هذا المحدث القمي ونقل كلاما عن فخر المحققين من أن الإنسان لا بد أن يذكر نفسه دائما بأصول الدين الخمسة، وأن يستودع هذا عند الله، إذا استودعه عند الله الله يرجع إليه الوديعة. هذا هو الهراء المعتزلي الناصبي البعيد عن منهج آل محمد، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وأتوجه إلى قمر الحسين في كربلاء. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.